بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه التعليقات المليحة شرح سلسلة الأحاديث الصحيحة، باب البيوع والكسب والزهد، عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أنه تذاكر هو وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يوما عن الصدقة، فقال عمر: ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يذكر غلول الصدقة أنه من غل منها، يعني الصدقة، بعيرا أو شاة أتي به يوم القيامة يحمله؟ فقال عبد الله بن أنيس: بلى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث فيه بيان مسائل. مسألة الأولى أن من سنة السلف المذاكرة في العلوم الشرعية لما في ذلك من الفائدة، فقد يحفظ البعض وينسى البعض الآخر، فعند المذاكرة يستفيد كل واحد من أخيه. والمسألة الثانية تحريم الغلول، والمراد بالغلول هو ما يؤخذ من الغنيمة قبل قسمتها على سبيل الخفية، وما في ذلك من الوعيد الشديد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض المجاهدين بأنه غل شملة فقال: إن الشملة لتشتعل عليه نارا، وهو في معركة القتال وقتل شهيدا. فلا يجوز لأحد من المقاتلين أو القادة أن يغل شيئا من الغنيمة حتى تصل إلى من أذن له في توزيعها، وهو الإمام أو نائبه، فتوزع على شرع الله وكل يأخذ نصيبه منها. وإذا كان الوعيد الشديد في الأخذ من الغنيمة التي لمن أخذ منها من المجاهدين له نصيب، فإن العقوبة على السرقة والنهب والاختلاس والغش أعظم من الغلول، وما ذلك إلا لأن السارق والمنتهب والغاصب والمختلس يأخذ مالا ليس له فيه حق، لا من قريب ولا من بعيد، فيأخذه ظلما وعدوانا، فعقوبته أشد من عقوبة الغلول. وقد جاء فيها الحد المعروف: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. نعم.
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان عليه دين ينوي أداءه كان معه من الله عون وسبب الله له رزقا.
الحديث صريح في أن المدين الصادق الذي يستدين لقضاء حاجته الضرورية، وهو ينوي أداء ما استدانه من غيره، فإن الله عز وجل يعينه ويهيئ له الأسباب ويفتح له أبواب الرزق حتى يقضي دينه ويقضي حاجته. فالواجب على من استدان دينا لقضاء حاجته أن يكون عنده النية الصادقة الصالحة على الأداء، فلا تجوز المماطلة ولا النية السيئة في مماطلة من أعطاه شيئا من المال أو المتاع لينتفع بذلك حتى يملك الأداء فيؤديه. وفي الحديث مطل الغني ظلم، فمن كان غنيا فلا يجوز له أن يماطل المدين صاحب الدين، بل يسارع إلى الوفاء. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له أرض فأراد بيعها فليعرضها على جاره.
وهذا الحديث فيه مشروعية الشفعة باليوار، وأن الجار أحق بصقبه أي بقربه، فتجب الشفعة إذا كان الطريق واحدا، وأما إذا صرفت الطرق وأقيمت الحدود بين الجارين أو الشريكين فيستحب له أن يعرض على جاره إذا أراد بيع أرضه سواء للسكنى أو للحرث، فالجار أحق بصقبه أي بقرب جاره. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم، جاء عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا مما يجب الوفاء به، الشروط في البيوع والشروط في النكاح، وكل معاملة فيها شروط شرعية يجب الوفاء بالشروط والالتزام بها، ولا يجوز الإخلال بالشروط، لا سيما الشروط في النكاح التي هي أوجب ما يوفى به، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله، فاستسلف له رسول الله صلى الله عليه وسلم شطر وسق فأعطاه إياه، فجاء الرجل يتقاضاه فأعطاه وسقا وقال: نصف لك قضاء ونصف لك نائل مني.
الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرد السائل، لقول الله تعالى: وأما السائل فلا تنهر، فكان لا يرد سائلا وهو يملك قضاء حاجته، وقد يستلف من أجل إعطاء السائل لقضاء حاجته، كهذا الرجل الذي جاء ذكره في هذا الحديث. وفي الحديث مشروعية حسن القضاء، وأنه لا حرج أن يزيد من استلف منه شيئا بدون شرط، فالذي استلف منه النبي صلى الله عليه وسلم أتى ليأخذ حقه فأعطاه حقه ومثله معه، فبين له أن النصف هو حقه الذي استلفه منه، والنصف الباقي تكرم به النبي صلى الله عليه وسلم عليه فقبله وأخذه، إذ قال له: ونصف لك نائل مني. نعم.
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يمنع نقع البئر، يعني فضل الماء.
صحيح، والنهي للتحريم، لا يجوز لأحد أن يمنع فضل ماء على البئر، والنقع هو الذي يوجد من فضلات الماء الزائد عن الانتفاع به، فلا يجوز لأحد أن يمنعه، لا عن شخص ولا عن دابة. نعم.
وعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور.
والحديث صريح في البيع والشراء في الكلب والسنور، فلا يجوز لأحد أن يبيع كلبا أو سنورا ويأكل ثمنه إلا ما كان من كلب صيد ونحوه الذي فيه من المنافع المعروفة، ككلب الصيد والزرع والماشية، فهذا يستثنى من التحريم. نعم.
وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده يعني الحسين رضي الله عنه مرفوعا: نهى عن الجداد بالليل والحصاد بالليل، قال جعفر بن محمد: أراه من أجل المساكين.
صحيح، الجداد النخل وحصاد الزرع يكون في وضح النهار لتقضى حاجة المحتاج ويستفيد الفقير والمسكين منه، إما بالخدمة وإما بالصدقة. وأما الجذاذ والحصاد بالليل خشية مجيء المساكين في طلب حاجاتهم، فهذا لا ينبغي أن يكون، وقد ذم الله تبارك وتعالى من فعل ذلك وعاقبهم كما في قوله: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كسب الزمار.
نعم، لما؟ لأنه له، بل له لا يجوز البيع والشراء فيه، ولا يجوز تعاطيه من المسلمين كالزمار والطبال وكل صاحب له، فهو منهي عنه، ولا يجوز أن يعطى عليه أجرا، وأن كسبه حرام. نعم.
وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفس محمد بيده، ما أصبح عند آل محمد صاع حب ولا صاع تمر.
دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره ممن يجمع المال ويجمع المتاع، فإن حصل له شيء فيأخذ منه بقدر الحاجة ثم يوزع الباقي على الفقراء والمساكين، ولا يسمح لدرهم ولا دينار ولا حب أن يبقى في بيته، بل ينفقه لأنه ليس كغيره من أهل الدنيا الذين يجمعون المال ويدخرونه، ولو أراد ذلك لأعطاه الله عز وجل مالا مديدا كما سيأتي في حديث عائشة. نعم.
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخلت امرأة من الأنصار علي فرأت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم عباءة مثنية، فانطلقت فبعثت إليه بفراش حشوه صوف، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ قلت: يا رسول الله، فلانة للأنصارية دخلت علي فرأت فراشك فذهبت فبعثت بهذا. فقال: رديه. فلم أرده، وأعجبني أن يكون في بيتي، حتى قال ذلك 3 مرات. فقال: والله يا عائشة، لو شئت لأجرى الله معي جبال الذهب والفضة.
هذا حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حياة التواضع، ويحب أن يعيش عيشة المساكين مع القدرة على أن يسأل الله عز وجل أن يعطيه من المال بدون حساب. لكن لحقارة الدنيا عند الله وفي نظر رسول الله عليه الصلاة والسلام، فما كان يحرص على حسن المتاع ولا جمال الأثاث، وإنما كان يكتفي باليسير من المأكل والمشرب والفراش والمأوى. وقد عوضه الله تبارك وتعالى هو وكل أتباعه الحياة الطيبة المباركة في الآخرة.
فيها أسئلة. هذا، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه التعليقات المليحة شرح سلسلة الأحاديث الصحيحة، باب البيوع والكسب والزهد. عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أنه تذاكر هو وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يوما عن الصدقة، فقال عمر: ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يذكر غلول الصدقة أنه من غل منها، يعني الصدقة، بعيرا أو شاة أتي به يوم القيامة يحمله؟ فقال عبد الله بن أنيس: بلى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث فيه بيان مسائل. المسألة الأولى أن من سنة السلف المذاكرة في العلوم الشرعية لما في ذلك من الفائدة، فقد يحفظ البعض وينسى البعض الآخر، فعند المذاكرة يستفيد كل واحد من أخيه. والمسألة الثانية تحريم الغلول، والمراد بالغلول هو ما يؤخذ من الغنيمة قبل قسمتها على سبيل الخفية، وما في ذلك من الوعيد الشديد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض المجاهدين بأنه غل شملة فقال: إن الشملة لتشتعل عليه نارا، وهو في معركة القتال وقتل شهيدا. فلا يجوز لأحد من المقاتلين أو القادة أن يقول شيئا من الغنيمة حتى تصل إلى من أذن له في توزيعها وهو الإمام أو نائبه، فتوزع على شرع الله وكل يأخذ نصيبه منها. وإذا كان الوعيد الشديد في الأخذ من الغنيمة التي لمن أخذ منها من المجاهدين له نصيب، فإن العقوبة على السرقة والنهب والاختلاس والغش أعظم من الغلول، وما ذلك إلا لأن السارق والمنتهب والغاصب والمختلس يأخذ مالا ليس له فيه حق لا من قريب ولا من بعيد، فيأخذه ظلما وعدوانا، فعقوبته أشد من عقوبة الغلول. وقد جاء فيها الحد المعروف: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. نعم.
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان عليه دين ينوي أداءه كان معه من الله عون وسبب الله له رزقا.
الحديث صريح في أن المدين الصادق الذي يستدين لقضاء حاجته الضرورية وهو ينوي أداء ما استدانه من غيره، فإن الله عز وجل يعينه ويهيئ له الأسباب ويفتح له أبواب الرزق حتى يقضي دينه ويقضي حاجته. فالواجب على من استدان دينا لقضاء حاجته أن يكون عنده النية الصادقة الصالحة على الأداء، فلا تجوز المماطلة ولا النية السيئة في مماطلة من أعطاه شيئا من المال أو المتاع لينتفع بذلك حتى يملك الأداء فيؤديه. وفي الحديث: مطل الغني ظلم، فمن كان غنيا فلا يجوز له أن يماطل المدين صاحب الدين، بل يسارع إلى الوفاء. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له أرض فأراد بيعها فليعرضها على جاره.
وهذا الحديث فيه مشروعية الشفعة باليوار، وأن الجار أحق بصقبه أي بقربه، فتجب الشفعة إذا كان الطريق واحدا، وأما إذا صرفت الطرق وأقيمت الحدود بين الجارين أو الشريكين فيستحب له أن يعرض على جاره إذا أراد بيع أرضه سواء للسكنى أو للحرث، فالجار أحق بصقبه أي بقرب جاره. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم جاء عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا مما يجب الوفاء به، الشروط في البيوع والشروط في النكاح، وكل معاملة فيها شروط شرعية يجب الوفاء بالشروط والالتزام بها، ولا يجوز الإخلال بالشروط، لا سيما الشروط في النكاح التي هي أوجب ما يوفى به، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله، فاستسلف له رسول الله صلى الله عليه وسلم شطر وسق فأعطاه إياه، فجاء الرجل يتقاضاه فأعطاه وسقا وقال نصف لك قضاء ونصف لك نائل مني.
الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرد السائل، لقول الله تعالى وأما السائل فلا تنهر، فكان لا يرد سائلا وهو يملك قضاء حاجته، وقد يستلف من أجل إعطاء السائل لقضاء حاجته، كهذا الرجل الذي جاء ذكره في هذا الحديث. وفي الحديث مشروعية حسن القضاء، وأنه لا حرج أن يزيد من استلف منه شيئا بدون شرط، فالذي استلف منه النبي صلى الله عليه وسلم أتى ليأخذ حقه فأعطاه حقه ومثله معه، فبين له أن النصف هو حقه الذي استلفه منه، والنصف الباقي تكرم به النبي صلى الله عليه وسلم عليه فقبله وأخذه، إذ قال له ونصف لك نائل مني. نعم.
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يمنع نقع البئر، يعني فضل الماء.
صحيح. والنهي للتحريم، لا يجوز لأحد أن يمنع فضل ماء على البئر، والنقع هو الذي يوجد من فضلات الماء الزائد عن الانتفاع به، فلا يجوز لأحد أن يمنعه، لا عن شخص ولا عن دابة. نعم.
وعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور.
والحديث صريح في البيع والشراء في الكلب والسنور، فلا يجوز لأحد أن يبيع كلبا أو سنورا ويأكل ثمنه إلا ما كان من كلب صيد ونحوه الذي فيه من المنافع المعروفة، ككلب الصيد والزرع والماشية، فهذا يستثنى من التحريم. نعم.
وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده يعني الحسين رضي الله عنه مرفوعا نهى عن الجداد بالليل والحصاد بالليل، قال جعفر بن محمد أراه من أجل المساكين.
صحيح. الجداد النخل وحصاد الزرع يكون في وضح النهار لتقضى حاجة المحتاج ويستفيد الفقير والمسكين منه، إما بالخدمة وإما بالصدقة. وأما الجذاذ والحصاد بالليل خشية مجيء المساكين في طلب حاجاتهم، فهذا لا ينبغي أن يكون. وقد ذم الله تبارك وتعالى من فعل ذلك وعاقبهم، كما في قوله فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كسب الزمار.
نعم، لما؟ لأنه له، بل له لا يجوز البيع والشراء فيه، ولا يجوز تعاطيه من المسلمين كالزمار والطبال وكل صاحب له، فهو منهي عنه، ولا يجوز أن يعطى عليه أجرا، وأن كسبه حرام.
وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفس محمد بيده، ما أصبح عند آل محمد صاع حب ولا صاع تمر.
دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره ممن يجمع المال ويجمع المتاع، فإن حصل له شيء فيأخذ منه بقدر الحاجة ثم يوزع الباقي على الفقراء والمساكين، ولا يسمح لدرهم ولا دينار ولا حب أن يبقى في بيته، بل ينفقه، لأنه ليس كغيره من أهل الدنيا الذين يجمعون المال ويدخرونه، ولو أراد ذلك لأعطاه الله عز وجل مالا مديدا كما سيأتي في حديث عائشة. نعم.
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخلت امرأة من الأنصار علي فرأت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم عباءة مثنية، فانطلقت فبعثت إليه بفراش حشوه صوف، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ قلت: يا رسول الله، فلانة للأنصارية دخلت علي فرأت فراشك فذهبت فبعثت بهذا. فقال: رديه. فلم أرده، وأعجبني أن يكون في بيتي، حتى قال ذلك 3 مرات. فقال: والله يا عائشة، لو شئت لأجرى الله معي جبال الذهب والفضة.
هذا حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حياة التواضع، ويحب أن يعيش عيشة المساكين مع القدرة على أن يسأل الله عز وجل أن يعطيه من المال بدون حساب، لكن لحقارة الدنيا عند الله وفي نظر رسول الله عليه الصلاة والسلام، فما كان يحرص على حسن المتاع ولا جمال الأثاث، وإنما كان يكتفي باليسير من المأكل والمشرب والفراش والمأوى. وقد عوضه الله تبارك وتعالى هو وكل أتباعه الحياة الطيبة المباركة في الآخرة.
فيها أسئلة؟ فيها أسئلة؟ أجلها.
هذا، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.